زاد للإعلام تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها الإخوة والأخوات في هذا المجلس من مجالس الذكر في هذا البيت من بيوت الله. نسأل الله أن يعمر قلوبنا بالإيمان، وأن ينزل علينا السكينة ويتغشانا برحمته ويذكرنا في من عنده. تحدثنا في لقاء ماض عن بعض أحكام بر الوالدين، وأن بر الوالدين من أجل الطاعات وأعظم القربات وأوجب الواجبات، وأن البر هو إيصال الإحسان إليهما بالقول والفعل تقربا إلى الله تعالى، وأن هذا من أعظم شعائر الدين، عطفه الله على توحيده. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وأن بر الوالدين مقدم على جهاد الطلب ففيهما فجاهد، وأنه يلزم الولد أمور كثيرة، يلزم الولد أمور كثيرة لجهة والديه. تحدثنا عن بعضها في الدرس الماضي، وسنواصل الحديث إن شاء الله في هذا المجلس عن أحكام هذه العبادة العظيمة ومسائل متعلقة باستئذان الوالدين وطاعة الوالدين وتعارض بر الوالدين مع غيرهما وحقوق مالية للوالدين ومسائل تتعلق بالعقوق. أما ما يتعلق بالاستئذان، فإنه يجب استئذان الوالدين إذا أراد الإبن القيام بشيء من الأعمال المخوفة على حياته، فلا يستأذن في غير ذلك، فلا استئذان في الواجبات العينية كالذهاب للحج والعمرة، وكذا لا يستأذن للصلاة والصيام وإخراج المال من زكاته والذهاب إلى صلاة الجماعة في المسجد ونحو ذلك. ولا يلزمه استئذانهما إذا أراد فعل شيء من المباحات كشراء بيت أو سيارة أو الزواج ونحو ذلك. فالاستئذان إذا يكون إذا أراد أن يقدم على أمر مخوف هو مظنة ضرر وهلاك، ومن ذلك الخروج للجهاد في سبيل الله، فلا يجوز دون استئذانهما، لأنه مظنة الموت والقتل. وكذلك السفر إذا كان يحوطه مخاوف، ولو كان في طلب العلم أو طلب الرزق، ومن ذلك ما يحدث اليوم لهؤلاء المساكين من أهل الشام الذين يعبرون البحار في قوارب الموت سعيا في الانتقال إلى بلاد أخرى، فهذا سفر مخوف، وكثيرون قد ماتوا من جراء ذلك وغرقوا ونهبت أموالهم وتفرقت أسرهم وشملهم. وكذلك فإن السفر إذا غلب فيه السلامة، كما هو حال أغلب أسفار هذا الزمان بالطائرات مثلا، لا يلزم الاستئذان. قال الإمام الكاساني رحمه الله في بدائع الصنائع: كل سفر لا يؤمن فيه الهلاك ويشتد فيه الخطر لا يحل للولد أن يخرج إليه بغير إذن والديه، لأنهما يشفقان على ولدهما فيتضرران بذلك، مشغل البال ويذهب اللب ويعظم الخطب، وقد لا ينامان ويبيتان على قلق وأرق. قال: وكل سفر لا يشتد فيه الخطر يحل له أن يخرج إليه بغير إذنهما، إذا ما هو القيد؟ إذا لم يضيعهما، إذا كان يحتاجان إليه حاجة لا يقوم بها غيره يجب أن يبقى حتى لو كان السفر آمن. حتى انتهى كلامه رحمه الله. فالسفر دون استئذان له شرطان: أن يكون مأمونا، وأن لا يكون لوالديه حاجة به. ثانيا، المسائل المتعلقة بطاعة الوالدين. طبعا ثانية بالنسبة لهذا الدرس، الدرس الماضي كان فيه مسائل مضت. إذا أمر الوالدان أو أحدهما ابنهما بواجب أو مستحب أو مباح، فيجب عليه أن يطيعهما ويفعل ما أمراه به. لكن هل الطاعة في كل شيء؟ قال الشيخ ابن دقيق العيد رحمه الله: فلا يجب على الولد طاعتهما في كل ما يأمران به ولا في كل ما ينهيان عنه باتفاق العلماء إحكام الأحكام. ولا تجب طاعة الوالدين في ثلاثة أمور. إذا نحن الآن نقول نقرر الأصل الطاعة، إلا الأول إذا أمراه بمعصية، لأن الطاعة الأصلية لله فلا تجوز مخالفتها. وطاعة الوالدين إنما هي تابعة لطاعة الله لا تخرج عنها. فإذا أراد بعض الأبوين استغلال الفرض في غير ما أمر الله به فإن الله يطاع ويقدم حقه. فإن أصر على المعصية بعد التنبيه والنصيحة والبيان فيبقى الابن محسنا إليهما ولو عصاهما، وهذا خلق إسلامي عظيم. وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما، ولكن مع ذلك وصاحبهما في الدنيا معروفة. وكل أمر فيه معصية لا طاعة للوالدين فيه يبلغان فيه بشرع الله برفق ولين وحكمة، لا فظاظة ولا غلظة ولا غضب ولا استكبار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل، كالأمر بإحضار الدخان أو آلات المعازف أو مصافحة الأجنبية ونحو ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف، رواه البخاري ومسلم. ولهذا فإذا أمر الوالدان بمعصية فيها شرك في الله أو بدعة أو كبيرة كشرب خمر أو تشبه بالكفار ونحو ذلك، أو معصية لله ولو صغيرة من الصغائر، لا يطاعان في ذلك. فلو أمراه بترك فريضة من الفرائض أو عدم أدائها في المساجد للذكور القادرين ونحو ذلك مما أوجبه الله على عباده فلا طاعة لهما، ويبقى حقهما في الصحبة بالمعروف والبر. سئل الإمام أحمد رحمه الله مثال عن رجل يكون له والد يكون جالسا في بيت مفروش بالديباج، يعني الفرشة التي أمام الوالد حرير طبيعي من النوع الذي لا يجوز اتخاذه، يدعوه ليدخل عليه يناديه، قال: لا يدخل عليه. قيل: يا أبا عبد الله، والده ألا يدخل عليه؟ قال: يلف البساط من تحت رجليه ويدخل. شوف كلام أحمد، شل البساط اطويه وذهب إليه، حتى تجمع بين طاعة الوالد وعدم المعصية لله. وقال الشيخ ملا علي القائي رحمه الله في الفقه الأكبر: ولو كان لمسلم أم أو أب ذمي فليس له أن يقودهما إلى البيعة، اللي هو معبد البيع والصوامع والكنائس، معابد اليهود والنصارى. قال: لأن ذهابهما إلى البيعة معصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأما إيابهما منهما، يعني لو قالت النصرانية لولدها: رجعني من الكنيسة، يردها. قال: فأمر مباح، فيجوز له أن يساعدهما. الذهاب بهما إلى أماكن الشرك لا، لكن إعادتهما إلى البيت ليس في إعانة على معصية، بل فيه بر فيفعل. ومن الأمثلة أيضا أنه لا، مع الأسف منتشرة في هذا الزمان، أنه لا يطيع والدي في قطع الرحم مع الأقارب الآخرين، وهذا يقع مع الأسف الآن كثيرا، فيكون بين الأب وبعض أقاربه أو أقارب الزوجة الذين هم أقارب للولد، وبين الزوجة وبعض أقاربها اللي أم الولد، أو بعض أقارب الزوج الذين هم أقارب الولد، يكون بينهما مشاحنات وخلافات، فيأمران الولد أن لا يذهب إلى بيت فلان ولا يزور فلانا، لا تكلم خالك ولا تكلم عمك ولا تكلم عمتك ولا تكلم خالتك ولا تذهب، أحيانا تقول لا تذهب إلى بيت أختك أحيانا، ويقال الأخت لا تذهب إلى بيت أخيك. ولا شك أن هذا أمر بقطيعة رحم وهو منكر، فلا يطاع الوالدان في هذا. قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله: لكن تداريهما، فتذهب إلى هؤلاء الذين نهوك عن زيارتهم وتزورهم خفية من غير أن يشعر الوالدان بذلك، فتجمع بين تحصيل المصلحة ودرء المفسدة اللقاء الشهري للشيخ رحمه الله. وكذلك لو أمراه بترك فريضة كحج الفريضة وعمرة الفريضة وهو يقدر عليه وقد بلغ عمره خمسة عشرة، ستة عشرة، سبعة عشرة، فما فوق، وعنده قدرة مالية على الذهاب وصحيح البدن والطريق آمنة، فلا يطيعهما في ذلك. فإذا ملك الزاد والراحلة والقدرة ذهب للحج ولا يسمع قولة أنت صغير توك مراهق، لا، إذا استطاع الفرض أداه. وقد يقولان له انتظر حتى تحج بعدين تغسل الذنوب، يقول أحج مرة أخرى إن شاء الله لغسل الذنوب التي ستأتي، لها حجة أخرى إن شاء الله. ومع ذلك يكون هذا باللين، ولا تكون هناك مناكفة ومعاندة مصادمة، لا، حتى لو خالف لحق الله يخالف على أدب واستحياء ولين مداراة سعي في المراضاة. الأمر الثاني الذي لا تجب فيه الطاعة، لا تجب طاعتهما إذا أمر الولد بأمر لا يتعلق بالبر ولا يعود عليهما بشيء من النفع. فإذا كان أمرا بشيء لا منفعة لهما فيه، فالأصل أن يطيب خاطرهما، وإن لم يفعل فلا يأثم ولا يلزمه ذلك. أمثلة: لو أمراه بدراسة تخصص معين لا يريده، أو شراء سيارة معينة لا يريدها، أو العمل في شركة معينة لا يريدها، ولا منفعة للوالد في ذلك ولا للوالدة، ما تفرق معه، يعني الذهب تخصص الفلاني والسيارة الفلانية ما تفرق، ما المنفعة لهما؟ إذا لم يكن ثم منفعة فلا يجب على الولد الطاعة، لكن يستحب. يعني لو قال أنا غيرت تخصصي دخلت برا بأبي نقول أحسنت، لو قال تنازلت عن السيارة التي أحلم بها وشريت السيارة التي يرغب فيها أبي نقول أحسنت ولك الأجر والثواب من الله. وحتى لو قال أنا الأكلة هذه لا أشتهيها لكن برا بأمي أكلت منها، قالت أنا صنعتها بيدي وأنا ما أتلذذ بها ولا أشتهيها وربما لا تسوغ عندي فأكلت برا بها، نقول لك الأجر من الله. ومن هذا الزواج من امرأة لا يريدها، فلا يجب عليه أن يتزوج، ولكن على الابن أن يداري وعليه عدم الإغاظة. قيل لمالك رحمه الله: لي والدة وأخت وزوجة، فكلما رأت لي شيئا الوالدة هذه قالت أعطي هذا لأختك، هي متحيزة لابنتها، وكل ما وفر الولد مالا وكل ما اشترى شيئا من السوق وكل ما اقتنى قنية أعطيها لأختك، فإن منعتها ذلك سبتني ودعت علي. ترى هذه مشاكل قديمة يعني من أيام إمام مالك. قال مالك رحمه الله: ما أرى أن تغايظها، يعني لا تسلك سبيل المعاندة والمناكفة، وتخلص منها بما قدرت عليه. يعني معنى كلام مالك لا يجب عليك، كل ما صار عندك شيء لازم تعطيه، لكن دارها وتخلص بما قدرت عليه من المداراة التورية، الوعد الحسن يكون خير إن شاء الله ونحو ذلك. وسئلت اللجنة الدائمة: عندي والدان كريمان يطلبان مني في أحيان كثيرة طلبات لا يستفيدان منها شيئا، يطلبان مني تناول طعام معين أو عدم الذهاب إلى مكان معين، فلا أطيعهما في بعضها لعلمي أن ذلك لا يفيدهما في شيء، وهذا قد يقع في الأسبوع مرات، هل علي شيء في هذا؟ فكان جواب اللجنة: يشرع الاعتذار عن تحقيق طلبهما بالأسلوب الحسن، لكن طبعا لما تقول له وديني المستشفى، مراجعة، عيادة، أريد أن أشتري شيء من السوق، أبوي يقول تعال صب القهوة للضيوف، أنا عندي موعد خذني، خلاص هذه خدمة، هذه كلام، ثم الوالد والوالدة لهما منفعة فيها، خلاص نحن نتكلم عن شيء لا منفعة فيه. لو قال عد الحصى ما له منفعة، وربما يكون في ضرر على الولد وإضاعة لوقته. طيب ماذا لو أمراه بترك الواجبات الكفائية كصلاة الجنازة أو السنن، لا تصوم عاشوراء، لا تصوم عرفة، لا تصوم البيض، لا تصوم اثنين وخميس، لا تفعل، لا تبكر على الصلاة. طيب ماذا أفعل لك؟ لك حاجة؟ لا. لماذا؟ مزاج بس كذا. ماذا يستفيد الأب لو لم يصلي ابنه الوترة أو قيام الليل؟ لكن لو تعارض هذا مع برها أو بره، قال يا بني أنا عندي وجع، أنا عندي ألم، تعال دلك، همز، مرخ بالدواء بالدهن، افعل، ودني، هات الطبيب، خلاص تهينا، لابد، ما فيها كلام. فليس للوالدين منع الولد من أداء السنن بإطلاق، يعني ما في، يلا ما في سنن الرواتب، ما في قيام الليل أبدا، ممنوع، ليه؟ طيب ماذا تستفيدان؟ ثم هذه قضية الإطلاق، ما في قيام الليل أبدا، ما في سنن الرواتب أبدا، ما هو مرة قالت له اترك لا تصلي الآن وتعال أنا أبغاك في كذا، هذا مرة حصل، ما هو نهي عن جنس النوافل، جنس العبادات، لا. النصوص الشرعية تأمر ببر الوالدين إحسانا إليهما ورعاية لهما وقياما بشؤونهما وتجنب إيذائهما. ومع ذلك حتى لو قلنا تصلي الجنازة وتقوم الليل وتصلي الرواتب، نقول لا بد من الكلمة الطيبة والأسلوب الحسن والحوار المؤدب، لا تغايض ولا تناكث ولا تعاند ولا تناكد ولا تصادم ولا تتحدى ولا يعلو الصوت ولا تستفز. ومن أيضا وسائل الاسترضاء أن يعوضهما بأشياء، يعني حتى لو أمراه بأمر لا يجب عليه شرعا أن يعوضهما بهدية ونحو ذلك استرضاء لخاطرهما. قال أبو بكر الطرطوشي رحمه الله في كتاب بر الوالدين: لا طاعة لهما في ترك سنة راتبة كحضور الجماعات وترك ركعتي الفجر والوتر ونحو ذلك إذا سألاه ترك ذلك على الدوام، بخلاف ما لو دعواه لأول وقت الصلاة وجبت طاعتهما وإن فاتته فضيلة أول الوقت. انتهى. إذن هذا في السنن والفضائل، لكن الواجب يعني إذا كان هذا الولد عنده صلاة الجماعة واجبة في المسجد لا طاعة. قال الحسن رحمه الله: إن أمرته أمه بترك صلاة العشاء في الجماعة في المسجد شفقة عليه لم يطعها. قال تقي الدين السبكي رحمه الله: وإذا أمراه بترك سنة أو مباح أو بفعل مكروه فالذي أراه التفصيل، وهو أنهما إن أمراه بترك سنة دائما فلا يسمع منه، كل الرواتب ما فيه، كل نوافل الصيام ما فيه. قال: لأن في ذلك تغيير الشرع، يعني كأن الآن صار الموقف منهما هذا ما هو من الولد، من الشرع نفسه، عنده موقف من أمر ديني. قال: وتغيير الشرع حرام وليس لهما فيه غرض صحيح، فهما المؤذيان لأنفسهما بأمرهما بذلك. وإن أمراه بترك سنة في بعض الأوقات، لاحظ ما قال في كل الأوقات، في بعض الأوقات، فإن كانت غير راتبة وجب طاعتهما، وإن كانت راتبة فإن كانت لمصلحة لهما وجبت طاعتهما. يعني لو قال تعال معي، تعال وصلني، قال بس أصلي السنة الراتبة، قال تعال وصلني، يذهب. لكن لو قال جنس السنة الراتبة ما تصلي غير الفريضة، سمعته ولا لا، غير فرائض ممنوع، لا طاعة. قال: وإن كان شفقة عليه ولم يحصل لهما أذى بفعلها فالأمر منهما في ذلك محمول على الندب لا على الإيجاب، فلا تجب طاعتهما. انتهى كلام السبكي. من العلماء من ذهب إلى أنه يطيعهما في ترك صيام النافلة لما فيه من المشقة، يعني إذا أشفق عليه، يعني إذا صار أنهما يتأذيان بصيامه من جهة الشفقة عليه، يؤلمهما أن يشق عليه، يرى فيه الضعف، مثلا ضعف البدن، يمكن يكون بنية ضعيفة مثلا، فيشق على الوالدة أن تراه يجوع يسقط كذا ضعيفا في الفراش. هذا ترك الصيام هنا في وجاهه. قال الإمام أحمد رحمه الله: في غلام يصوم، غلام معناها ليس كبيرا، ليس شابا قويا، في غلام يصوم وأبواه ينهيانه عن الصيام، وأبواه ينهيانه عن صوم التطوع، قال: ما يعجبني أن يصوم إذا نهياه، لا أحب أن ينهياه، يعني عن التطوع. فهو يوجه الكلام للشخص للطرفين، لا أحب للوالدين أن ينهيانه عن التطوع، ولا أحب له أن يصوم بغير إذنهما، وهما كارهان. وقال: في رجل يصوم التطوع، هذه من مسائل أحمد رحمه الله، فسأله أبواه أو أحدهما أن يفطر. قال: يروى عن الحسن، وأحمد رحمه الله كثيرا ما يفتي بأقوال التابعين كثيرا، وأحيانا تتعدد المسائل عند أحمد، تتعدد الأقوال عند أحمد، له قولان ثلاثة بسبب أنه يفتي بأقوال التابعين، أقوال الصحابة والتابعين، وكثيرا ما يكون بين أقوال التابعين اختلاف، اجتهادات مختلفة. فأحمد مرة يفتي بهذا، مرة يفتي بهذا، مرة فيقال: وعن أحمد في هذا روايتان، وعن أحمد في هذا ثلاث روايات. من وين جاءت الروايات؟ من إفتائه بأقوال التابعين التي قد يكون بينها اختلاف في الاجتهاد. قال: يروى عن الحسن أنه قال، يعني لمن أمره أبواه أو أحدهما بالإفطار في النافلة: يفطر وله أجر البر وأجر الصوم، وله أجر البر وأجر الصوم إذا أفطر. وقال: إذا أمره أبواه أن لا يصلي إلا المكتوبة يداريهما ويصلي. قال ابن تيمية رحمه الله: ففي الصوم كره الابتداء فيه إذا نهاه، إذا قال لا تصوم غدا نافلة، واستحب الخروج منه إذا قال له أفطر وقد بدأ الولد في الصيام. قال: وأما الصلاة فقال يداريهما ويصلي. يعني ابن تيمية يلفت النظر إلى أن أحمد رحمه الله عنده مسألة الصلاة غير مسألة الصيام، انتهى. ولعل ذلك لأن الصوم فيه مشقة على الولد، وقد يكون للوالدين مقصد من فطره، يتقوى على إعانتهما بشيء، أو يزول ما فيهما من الإشفاق على رؤية الولد يتلوى من ألم الجوع ونحو، أو الضعف ونحو ذلك، بخلاف تركه لرواتب الصلاة التي لا تؤثر في قوته ولا ما فيها. قال مطرف: سمعت مالكا يقوله في من يكثر الصوم أو يسرده، وأمرته أمه أن يفطر فليفطر. قال مالك: وقد أخبرت عن رجال من أهل العلم أمرتهم أمهاتهم بالفطر ففعلوا ذلك وأفطروا. التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب. وسئل الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله: والدتي تمنعني من صيام التطوع وتقول لي لقد صمت كثيرا وفيه الكفاية، فهل أصوم أم أترك صيام التطوع مع العلم أن جسمي ضعيف؟ قال: عليك طاعة والدتك، لأنها بارة بك، محسنة فيك، وحريصة عليك، فعليك السمع والطاعة لما تقول لك الوالدة في صوم النافلة. وفي فتاوى اللجنة الدائمة: ما حكم صيام النفل بدون رضا الوالدين؟ الجواب: طاعة الوالدين واجبة وصيام النافلة سنة، فإذا أمرك والداك بترك الصيام النافلة وجب عليك طاعتهما، انتهى. والأقرب في مسألة طاعة الوالدين في المستحبات والنوافل التفصيل التالي: ألف، إذا كان أمر الوالدين لولدهما أن لا يصلي النوافل ولا يفعل الطاعات المستحبة بالكلية، نوافل ممنوع، فلا يطاعان، لأن في ذلك إماتة لتلك الشعائر ولا ينتفعان بهذا الترك. ثانيا: إذا كان أمر الوالدين أو أحدهما بترك طاعة مستحبة لنفع لهما أو لخوف عليه حقيقي غير موهوم فتجب طاعتهما، كمن تأمر ابنها بعدم السفر لطلب العلم صغر سنه وعدم قدرته على تدبير أمره، كمن يأمره أبوه أن لا يصوم التطوع لضعف في بدنه، أو لرغبة أن يشاركهم في طعام أو خدمة ضيوف أو احتاج إليه. ثالثا: إذا كان منع الوالدين لولدهما من فعل المستحبات والنوافل لهوى في نفوسهما أو لقلة دينهما أو لضعف في العقل والتمييز، يعني ممكن أقول يقول أنا أبوي علماني ما يعجبه العبادات أصلا، يعني له موقف من الدين أساسا، خلاص لا طاعة، هذا ما لا مصلحة له، لا مصلحة له في بر ولا في هذا، موقفه موقف عدواني من الشريعة أساسا، وكذلك لو كان بلغ والده حد الخرف أو أمه فقدت التمييز وصارت تأمر وتنهى عشوائيا أيضا لا طاعة، يحسن لهما القول ويصاحبهما بالمعروف. مسألة، هل يؤخر الصلاة ليصلي بأبيه؟ لو قال تعال صلي بي إماما، بعض الآباء عندهم يعني رغبة. قال الإمام أحمد في الرجل يأمره والده بأن يؤخر الصلاة، طبعا ما يؤخر خارج الوقت، لا يعني يؤخر عن أول الوقت ليصلي به، قال يؤخرها. قال القاضي في الجامع الكبير فلو كان تأخيرها لا يجوز لم تجب طاعته، لأنه قد قال في رواية أبي طالب في الرجل ينهاه أبوه عن الصلاة في الجماعة، أحمد نفسه صاحب الفتوى الأولى ينهاه أبوه عن الصلاة في الجماعة، قال ليس طاعته في الفرض. الآداب الشرعية، فإذا إذا كان صلاة الجماعة في المسجد واجبة ما في طاعة، لكن لو ما كان في مسجد قريب، لو فاتت صلاة الجماعة وقال أتأخر شوي، تأخر لا تبدأ الصلاة، انتظرني أبجي أصلي معك، أبغاك تصلي فيه إماما، ما دام داخل الوقت يطيع. الأمر الثالث في المسائل التي لا تجب فيها الطاعة، إذا أمر ابنه بأمر فيه ضرر على الولد، كأن يأمره بحمل شيء ثقيل لا يطيقه، أو في مرض في ظهره، أو يقول مثلا يلا سوق السيارة 180، ولذلك لو أمره بشيء فيه مضرة، كان قال اقطع الإشارة الحمراء، طيب وبعدين الولد يسجن؟ وإذا كانت المعلومات مربوطة في الحاسب الآلي ببعضها، يعني ممكن تغلق حساباته خلاص بمجرد ما تلتقط كاميرا المخالفة، تتجمد الحسابات ويمنع من كذا وكذا وكذا، طيب هذا ضرر، فلا يلزم الطاعة حينئذ. وخصوصا في الأشياء التي فيها ضرر كبير، كما لو قلنا لو قال لو اقطع الإشارة امشي 180، تحدى هذا أنا هذا وقت حدى هذا خليه يطلع الرصيف، لا تلزم الطاعة، هذا أمر فيه ضرر. وقد يكون عند الوالد أحيانا تغير في العقل، ممكن ما يصل للخرف لكن يصل إلى شيء من الحمق. قال في الفتاوى الفقهية الكبرى وحيث نشأ أمر الوالد أو نهيه عن مجرد الحمق لم يلتفت إليه، انتهى. ما حكم طاعة الوالدين في ترك العلاج؟ وجاء سؤال من فتاة تقول تعرضت لحادث في عضلات الظهر والأطباء يقولون لا بد من العلاج قبل الزواج، ووالدي يرفضان ذلك بسبب جهلهما وخوفهما من كلام الناس وأنا لا أتحمل الألم. فالجواب إذا كان في ترك العلاج ضرر عليها أو ألم زائد عدم التمكن من الزواج، فإنه لا حق للوالدين في منع التداوي لأجل مجرد كلام الناس. لكن عندما تكون فيها معصية يقول أنا أبغى أسوي جراحة تجميلية تغيير خلق الله، بس نقول حرام أصلا حتى لو الوالد وافق، كيف لو منع؟ يلزمك الطاعة من بابين، حق الله وحق الوالد. مسألة، هل يطاع الوالدان في فعل المشتبهات؟ ما هو المشتبه؟ الشبهة ما تردد بين الحل والحرمة، الشبهة ما تردد بين الحل والحرمة. ومذهب جماعة من أهل العلم في طاعة الوالدين وبرهما في الأمور المشتبهة إذا أمر بها الإباء، فقد ذكر المروذي للإمام أحمد قول بشر بن الحارث لما سئل عن الوالدين هل لهما طاعة في الشبهة، قال لا، قال أبو عبد الله هذا شديد، يعني ليس هكذا، كأنه رأى أن كلام بشر زايد، وذلك لأن الامتناع عن الشبهة ورع، عرضه واجب وهو بر الوالدين فيقدم عليه. وقال السبكي وإذا كان ماله أو سكنه حلالا صافيا عن شبهة، صافيا عن الشبهة، وأمره أن يأكل أو يسكن معهما وفيما يأكلانه أو يسكنانه شبهة، وجبت طاعتهما، بناء على أن الورع ليس بواجب، مستحب وليس بواجب. وقيل تجب طاعتهما في كل ما ليس بحرام، فتجب طاعتهما فيما هو أقل من ذلك، والواجب طاعة طاعتهما فيما دون الحرام إذا كان يتنغصان بمعصيتهما في ذلك. ومن عبارات العلماء ترك الشبهات ورع ورضا الوالدين حكم أو حتم، ورضا الوالدين حتم. هنا تأتي مسائل، هل يذهب بأمي إلى السوق وهي ترتدي عباءة مزينة مطرزة مخصرة إلى آخره متعطرة؟ أولا ينبغي أن تنصح الوالدة بأن لا تفعل ذلك وأن هذا منكر، بيان حكم الشرع هنا لابد، سواء ذهب بها أو ما ذهب. وإذا كان يعني قالت أنا سأخرج بك أو بغيرك، لن تذهب بي للسوق، أنا بذهب مع السائق الأجنبي، واضح هنا أن المفسد الأقل ما هي؟ أن يذهب بها. يعني إذا قالت أنا الذاهبة يعني بك ولا بغيرك أنا رايحة، فالمتعين هنا أن يذهب بها لأنه أقل في المفسدة. وكذلك لو عندها تجاوزات ولو كان معها ما تتجاوز، هو يتدخل مع البائع، هو يتدخل يعني يمنع المتحرشين هو، فإذا هذه مسألة فقه ونظر في الواقع والحال. قال شيخنا عبد الرحمن البراك نفع الله به: فعليك في هذه الحال أن تذهب بها إلى السوق حفاظا عليها وتقليلا للمنكر بقدر الإمكان، والله تعالى المسؤول أن يصلح أحوال المسلمين. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل تسأله أمه أن يشتري لها ملحفة للخروج، فقال: إن كان خروجها في باب من أبواب البر كعيادة مريض أو قرابة لأمر واجب لا بأس، وإن كان في غير ذلك فلا يعينها على الخروج. فإذا لو كان خروجها معصية أو في معصية لا يعينه، اشتري لي عباءة مزينة هذه أنا يعرف أنها تلبس وتخرج بها، لا، يشتري لها شيئا شرعيا لا يبخل بماله عليها. هل يطيع والديه في طلاق زوجته؟ حديث ابن عمر مشهور في هذا: كانت تحت امرأة وكنت أحبها، وكان عمر يكرهها، فقال لي طلقها فأبيت، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن عمر، طلق امرأتك وأطع أباك. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: إذا طلب الأب من ولده أن يطلق زوجته فلا يخلو من حالين: الأول أن يبين الوالد سببا شرعيا يقتضي طلاقها وفراقها، مثل أنها لا تصلي، تخرج بلا حجاب، خروج ريبة، جلسات مختلطة إلى آخره، في سوء في الدين أو الخلق، شرسة وعنيدة وتفعل وتعتدي وعدوان وبذاء إلى آخره. خلص الوالد هنا أمر بشيء يوافق الشرع، ففي هذه الحال يجيب والده ويطلقها، لأن طلاقها ليس لهوى في نفس الوالد أو تعنت مزاج كذا، ولكن لحماية فراش ابنه. أحيانا يصير فيها مسألة أعراض. الحالة الثانية قال الشيخ: أن يقول الوالد للولد: طلق زوجتك لأن الابن يحبها والأب يغار، أو الأم أكثر غيرها أيضا، ليش أطلقها؟ غيره ليش تحب ولدي؟ طيب والزوجة ماذا ستفعل؟ يعني ما الأصل فيها مع الزوج؟ ففي هذه الحالة لا يلزم الابن أن يطلق زوجته، ولكن يداري والده أو أمه ويبقي الزوجة ويتألفهما ويقنعهما بالكلام اللين حتى يقتنعا، خاصة إذا كانت الزوجة يقول الشيخ مستقيمة في دينها وخلقها. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن هذه المسألة بعينها، فجاءه رجل فقال: إن أبي يأمرني أن أطلق زوجتي. فقال الإمام أحمد: لا تطلقها، لأنه تبين الإمام أحمد أن المرأة ما فيها سوء دين ولا سوء خلق. فقال السائل: أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر ابن عمر أن يطلق زوجته حين أمره عمر بذلك؟ فقال أحمد: وهل أبوك مثل عمر؟ ولكن يكون الابن معه في غاية الأدب، يعني لو قال الأب: طلق امرأتك، فقال الابن: لا، فقال الأب: أليس عمر أمر ابنه بطلاق زوجته، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر عبد الله بن عمر أن يطيع أباه، فالابن قال روح لما تصير مثل عمر تعالي. هذه وقاحة. يعني الابن صح ما يلزمه شرعا، بس مو معنى أن يكون وقحا، ولذلك لابد أن يمتص غضب الأب، لابد يداري. يعني صح الآن هو ليس من المصلحة الشرعية أن يخرب بيته ويشتت شمل أولاده وزوجته، لا، لكن ينبغي أن يترطف في القول ويقول لعل لعمر، عمر رضي الله عنه رأى مصلحة في الدين، والأمر هنا ليس كذلك، وأنا زوجتي بارة بك وبأمي ومطيعة لي وتربي أولادي وحسنة الخلق، طيع الله، حجبة، مصلية، فلماذا؟ فإذا الكلام والإقناع بالمعروف. سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن رجل متزوج وله أولاد ووالدته تكره الزوجة وتشير عليه بطلاقها، هل يجوز له طلاقها؟ فأجاب لا يحل له أن يطلقها لقول أمه، بل عليه، شوف كلام العلماء، بل عليه أن يبر أمه، وليس تطليق المرأة من برها. فتاوى ابن تيمية. مسألة، إذا أمره والده بالزواج، لأن الآن عندنا المسألة وعكسها، تزوج يا ولد، ماذا يجب أن يفعل؟ لا تتزوج يا ولد، الآن أنت ما صغير، ما فيه، بعد التخرج وبعد ما تشتغل وبعد وبعد. طيب، أما بالنسبة للمسألة الأولى، تزوج يا ولد، قال الإمام أحمد إن كان له أبوان يأمرانه بالتزويج أمرته أن يتزوج. شوف هذه مسألة ممكن يكون للوالدين فيها مصلحة من رؤية الأحفاد، يمكن هو الولد الأب يشتهي أن يرى أحفاده قبل أن يموت، والحفدة من نعم الله، من أزواجكم بنين وحفدة، الحفدة هؤلاء لهم شأن عظيم عند الجد، يريد أن يرى استمرار نسله وأحفاده، يبغى يفرح، فرحه، وليش ما تبغى تتزوج؟ يعني شايف الزمن هذا نعم فيه من أزمان السلف الفاضلة، من اللي ما يخشى على نفسه اليوم يقول يعني فلان من السلف عمية وعمره 80 سنة ويقول ما آمن على نفسي من الحرام. طيب، هل يطيع والديه في الزواج من لا يريد؟ لو طلب الأب أو الأم من ولديهما أن يتزوج ابنة عمه وهو لا يريدها وهدداه بالسخط عليه والغضب عليه والدعاء عليه وإلى يوم الدين، مشكلة بعض الآباء استعمل عبارات إلى يوم الدين، مع أنه لا هو راح يعيش إلى يوم الدين ولا الابن راح يعيش إلى يوم الدين، وأنا غضبان عليك إلى يوم الدين. طيب، الحياة أصلا كم راح تعيش؟ قال ابن مفلح الحنبلي رحمه الله ليس للوالدين إلزام الولد بنكاح من لا يريد. قال الشيخ تقي الدين يعني ابن تيمية رحمه الله إنه ليس لأحد الأبوين أن يلزم الولد بنكاح من لا يريد، وأنه إذا امتنع لا يكون عاقد. يعني الآن الابن من الذي سيعيش معها ويخالطها؟ والابن تزوج هذه أنا عاجبتني، طيب وإذا ما الولد ما يريدها من اللي راح يعيش معه؟ من اللي راح يتزوج، الابن ولا الأب؟ قال وإذا لم يكن لأحد، وإذا يقول ابن تيمية رحمه الله وإذا لم يكن لأحد أن يلزمه، يعني يلزم الولد بأكل ما ينفر منه مع قدرتي على أكل ما تشتهيه نفسه كان النكاح كذلك أولى. قال إذا ما يعني الأب ما له حق شرعا يلزم الولد على أكل ما يشتهيه، شلون الزواج؟ من باب أولى. قال فإن أكل المكروه مرارة ساعة، وعشرة المكروه من الزوجين على طول تؤذي صاحبه ولا يمكنه فراقه، طبعا إلا بغاية. انتهى. وقال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله الزواج لابد فيه من الرغبة، الله يقول جل وعلا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، فإذا كانت المرأة المخطوبة لا تناسبك ولا ترضاها ولا ترغب فيها لم يلزمك طاعة والديك في ذلك، لأن هذا شيء يخصك وأنت عنه بنفسك، ولا يجوز لهما. إلزامك من امرأة تكرهها هذا لا يجوز لهما، والله تعالى أوجب عليهما الإنصاف والعدل، فليس لهما إجبارك على ما يضرك، وأنت أيضا لا يلزمك طاعة الوالدين في غير المعروف، إنما الطاعة في المعروف، وليس من المعروف أن تطيعهما في امرأة لا ترضاها ولا تناسبك. أما إذا كنت ترضاها وتناسبك وأحب أن تتزوجها فهذا خير إلى خير، تطيعهما لأنها مصلحة واحدة. ثم أشار الشيخ رحمه الله إلى أن الولد إذا ما أحب الزوجة ولا عجبه شكلها ولا يعني شيء فيها، أنه يسترضيهما بالكلام الطيب والأسلوب الحسن حتى يرضيا بالمرأة المناسبة. هل يطيع والديه في رفضهما لزواجه من امرأة معينة؟ الآن العكس، هو يريد امرأة معينة وهما لا يريدانها، إذا كانت عدم موافقتهما على فتاة يختارها لأسباب شرعية كان تكون سيئة السمعة، معروفة صيتها، قالوا تعال أوريك، تعال أوريك هذه البنت اللي تريد أن تتزوجها، افتح الفيسبوك وشوف العلاقات وشوف الصور. خلاص الأب هات يعني أتى بالدليل برهان. المشكلة بعض الشباب يعمل علاقات محرمة وبعدين يهوى البنت وبعدين يجي يقول زوجني إياها، فيقول له شوف سيرتها بالفيسبوك، شوف الانستغرام تبعها، شوف السناب، هو خلاص الآن واضح بأن هنا كلام الأب أو الأم مبني على مصلحة شرعية، والعار قد يلحق الأبوين. يعني لو قال الولد وانت خلاص أنا راضي، حتى لو سيئت أنا راضي، يقول طيب وانت تظن أني أنا بمنأى عن ذلك؟ طيب أنا سمعتي ما تتلوث لما ابني يتزوج واحدة ساقطة، أنا سمعتي ما تتلوث؟ في مس للشرف، في مس للشرف. أما إذا اختار هو امرأة واعترض عليه لا لأسباب دينية ولا للخلق، فالذي يظهر أنه لا يجب طاعتهما في ذلك، لأن اختيار الزوجة أصلا من حق الولد لا من حق الوالدين، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة. وأما ما يتعلق بطاعتهما في الأمور المباحة والعادية وفي أمر التزويج والطلاق فهذا يعود إلى تقدير المصالح والمضار والمقابلة بينها، يعني الموازنة. فإذا أمر الوالدان ولدهما بشيء من ذلك منعا أو إجابة، والمصلحة في مخالفتهما يعني المصلحة الشرعية، فلا حرج على الولد في ذلك بلطف وحسن معاملة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم، قالت اللجنة ولا يكون الولد عاقا بذلك. وإذا كانت المصلحة راجحة في طاعتهما في شيء من ذلك ففي طاعة الولد لهما الخير والبركة والبر والإحسان، انتهى. وقالوا إن كان يعني علماء اللجنة منعهما لك لغرض شرعي وجب عليك طاعتهما، وإن كانت ممانعتهما لا تحقق غرضا شرعيا فعليك السعي معهما بالتي هي أحسن، وما يحقق استمرار البر واستقرار الحال. لأن ممكن الولد إذا أصر قال هذه راح أتزوجها وتزوجها، والأب لا يريد، الأم لا تريد، يقول شوف لا تدخل بيتي ولا أدخل بيتك ولا أشوف أولادك، فيجب فالابن يراعي أيضا حسابات أخرى يعني يدخلها في اتخاذ القرار. سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنا شاب مسلم لدي ابنة عم يريد جدي أن يزوجني إياها وأنا أريدها لدينها، ولكن أبي وأمي عندهم تحفظ عليها وقد لا أستطيع أن أجد مثل دينها وخلقها. فأجاب الشيخ رحمه الله أرى أن تمضي في خطبة هذه المرأة ما دامت قد أعجبتك في دينها وخلقها وأن تقنع والديك بذلك، فإن أصر على كراهية خطبتك إياها فامضي في خطبتها إلا أن يذكر سببا شرعيا يوجب العدول عن خطبتها. وسئل أيضا عقدت زواجي على امرأة لا ترضى بها أمي، لا لدينها يعني فيها شيء في الدين ولكن لا تحبها ما راقت لها، قال أقول بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير، النكاح لا يتدخل فيه لا أم ولا أب إلا إذا رأوا شيئا يخل بالدين أو الخلق، لأن هذا خاص بالإنسان، كما أنه في الأكل مثلا إذا قال له أبوه لا تقرب الرز فهل يتركه؟ يلزمه؟ لا، هذا شيء يتعلق بالإنسان بنفسه وشخصه، إلى آخر فتوى الشيخ رحمه الله. ومن العلماء من أوجب طاعة الوالدين في هذا إلا إذا تعلقت نفس الإبن بها أو خشي على نفسه. يعني قال بعض العلماء إذا قال لا تتزوج هذه يلزم أن يطيعهما، يعني حتى لو ما عليها ملاحظات في الدين والخلق، إلا إذا قال أنا أخشى نفسي تتبعها وأسوي معها علاقة بالحرام، خلاص هنا يقال لا تزوج، تزوجها هذا خلاص، هذه مفسدة أعظم. قال أحمد رحمه الله إذا كان الرجل يخاف على نفسه، إن كان الرجل يخاف على نفسه ووالداه يمنعانه من التزوج فليس لهم ذلك. يعني يقول أنا أريد أن أتزوج، أنا شاب، الفتن كثيرة من حولي، مصائب، فقال لا لا لسه أنت صغير ما تتزوج الآن، والولد مقتدر، خلاص طاعة الله تقتضي أن يتزوج بلا ريب وأن يعف نفسه. يعني إيش يبقى معرضا للحرام وينزلق؟ فلذلك أحمد رحمه الله قال ليس لهم ذلك. وقال له رجل لي جارية أمه وأمي تسألني أن أبيعها، تقول بعها وتخلص منها. فقال أحمد للسائل، شوف هذا فقه الفتوى، قال تتخوف أن تتبعها نفسك، تتخوف أن تتبعها نفسك أو تتبعها نفسك؟ قال نعم، التعلق موجود، إذا بعتها خاف أني أروح أدور عليها. قال لا تبعها. قال إنها تقول يعني أمي لا أرضى عنك أو تبيعها، خلاص خيار ما فيه، يا كذا يا تبيعها ولا أسخط أغضب عليك. قال إن خفت على نفسك فليس لها ذلك. قال شيخ الإسلام بن تيمية لأنه إذا خاف على نفسه يبقى إمساكها واجبا، أو لأن عليه في ذلك ضررا، ومفهوم كلامه أنه إذا لم يخف على نفسه يطيعها في ترك التزوج وفي بيع الأمة، لأن الفعل حينئذ ليس فيه ضرر على الولد لا دينا ولا دنيا. أمه تمنعه من الزواج بامرأة ثانية إذا كان الولد محتاجا وعفته تتوقف على ذلك، فليس لها أن تمنعه ولا يلزم طاعتها في ذلك، فإن من الرجال ما لا تعف امرأة واحدة ومع ذلك يتلطف بها ولا يكايدها ويسترضيها ما أمكنه ذلك. لأن بعض الأمهات ممكن تقول لو تزوجت ثانية لا تدخل بيتي ولا أدخل بيتك ولا عيالك منها ولا، نقول إذا توقفت عفة الولد على هذا خلاص المسألة صارت مسألة شرعية. مسألة إذا طلب الوالدان من الولد أن يبقى معهما في البلد والولد عنده مصلحة أخرى، نسمع الجواب إن شاء الله. الجواب إذا طلب منه الإقامة معهما في البلد وعدم السفر وعدم ترك البلد لحاجة إليه ولا ضرر عليه في البقاء فيلزمه البقاء، لكن إن لم يكن لهما حاجة في بقائه يعتمدان على أنفسهما، هناك من يخدمهما غيره، وفي ضرر على الولد في البقاء ما يجد عمل، ما في عمل، وهو يريد حتى أن ينفق على والدي، يقول أنا إذا ذهبت سأحصل على وظيفة أنفق على والدي، وإذا بقيت عندهما ما في، لا أنفق على نفسي ولا على والدي، فحينئذ لا حرج عليه من الذهاب. والدته تطلب منه ترك عمله في مدينة أخرى لكي يكون بجانبها، وتردد كثيرا تقول أنا مريضة أخشى أن أموت وتبكي. قالت اللجنة الدائمة بر الوالدين واجب على الولد، وهو طاعتهما في المعروف ومد يد العون والعطاء والإحسان إليهما مهما أمكن، وتلين الكلام لهما وتطيبه، كما أن طلب الرزق والسعي فيه وكسب القوت واجب أيضا. فعلى هذا إن تيسر لك نقل عملك مؤقتا لتكون بجانب والدتك فهذا أحسن، وإن لم يتيسر نقلك فاستمر في أداء عملك وألن الكلام لوالدتك عندما تطلب بقائها عندك. مسألة والده يقول اترك العمل، اترك الدراسة وتعال معي، ينبغي للابن أن يجمع بين الحسنين، فتاوى اللجنة، فيطلب العلم ويساعد والده على تجارته، وإذا أصر والده على إلزام ابنه لترك طلب العلم والاشتغال بالتجارة فإنه لا يلزمه الطاعة في ذلك، خصوصا إذا الأب عنده من يكفي، عنده عمال موظفين، عنده أولاد آخرون. والدته تمنع من قيادة السيارة خوفا عليه من الحوادث، يقول توفيت هل يلزمني الالتزام بكلامها؟ جواب اللجنة: طاعة الأم واجبة، وترك قيادة السيارة تحقيق لرغبتها ورفق بها وهو من البر، لكن ما دام أن والدتك توفيت ومصلحتك تتطلب قيادة السيارة فنرجو أن لا حرج عليك في تعلم قيادة السيارة، لأن تأثر والدتك إنما هو في حياتها. مسألة: تدخل الوالدان في تربية أولاد الولد. مثلا أقول لولدي نم مبكرا، جد يقول خليك سهران، روح ادرس يا ولد اترك اللعب، يقول خليه يلعب. جواب هذا أن طاعة الوالدين واجبة ما لم يأمر بمعصية، ما لم يأمر بمشقة خارج عن العادة، واختلافك مع والديك في تربية أولادك ينظر فيه، فإن أمراك بشيء فيه ضرر على الولد فلا يطاعان في ذلك، ولكن لا فجاجة ولا غلظة، رفق. وإذا كان ما أمر به أولادك من طاعة الله أمر خير فأطيعهما في ذلك. مسألة: شارك فلان ولا تشارك فلان، وبيع كذا ولا تبيع كذا، وادخل في المجال الفلاني ولا تدخل في المجال الفلاني. إذا كان ما تقوله الوالدة من فتاوى اللجنة لا خبرة لها فيه ولا مصلحة ولا تدرك ما هي المصلحة فيه، فلا تكونون عاقين لمخالفتكم لها. إذا تعارض بر الوالدين مع شيء من الواجبات والسنن لابد أن يسعى الولد في التوفيق، وهذه مسألة التوفيق يغفل عنها كثير من الناس، يقول كذا ولا كذا. يا أخي ممكن الجمع، ممكن الجمع، ليش كذا ولا كذا؟ مسائل النوافل قلنا، شوف مثلا حج التطوع، قال سعيد بن مسيب: وبلغنا أن أبا هريرة لم يحج حتى ماتت أمه لصحبتها، المراد حج التطوع طبعا، فقدم بر أمه على حج التطوع. وحديث جريج الذي كان يتعبد في الصومعة ونادته أمه وهو يصلي النافلة، أخذ منه العلماء إذا كانت الأم تغضب لو ما أجاب يقطع النافلة ويجيب أمه، الفريضة لا، يكمل الفريضة، الفريضة يتمها خفيفة ويجيب الأم، والنافلة إذا كانت لا تغضب أتم النافلة خفيفة، تغضب قطع. يمنعانه من الاعتكاف ويقولان خليك عندنا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الأفضل له أن يقوم بشؤون والديه، إذا كان بر الوالدين أفضل من الجهاد فلا شك أنه أفضل من الاعتكاف، فإذا كان والداه محتاجين له فلا شك أن الأفضل القيام بحاجتهما سواء في مكة أو في بلدهما. في مسألة منعه أبوه من الاعتكاف قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والذي أنصحك به أن لا تعتكف. نعم، لو قال لك أبوك لا تعتكف ولم يذكر أي مبررات لا يلزمك طاعته في هذه الحال، لأنه لا منفعة فيه، لا منفعة له في ذلك، ويفوت عليك المنفعة. وللوالدين منع الولد من التطوع إذا كان يضر الولد أو كان لهما حاجة. مسألة: إذا تعارض بر الأب مع بر الأم ماذا يقدم؟ قال: أنا دخلي محدود، آخر الشهر ما يبقى عندي إلا كذا، قسمه بينهما غير ممكن، إما أمي وإما أبي. طبعا مسألة إذا تعارض بر الأب مع بر الأم لها عدة صور، ولذلك قال العلماء: إذا تعارض بر الأب مع بر الأم ننظر أولا هل أحدهما يأمر بطاعة والآخر يأمر بمعصية، فخلاص يتبع الابن الذي يأمر بالطاعة سواء كان الأب أو الأم، ويترك الذي يأمر بمعصية سواء كان الأب أو الأم، فإن كان كلاهما يأمر بمعصية فلا يطاعان. وإن تعارض برهما في غير المعصية مثل قضية العطية المالية لا يسع إلا أن يعطي أحدهما، تقدم الأم بحديث من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال هم أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك. قال ثم من؟ قال ثم أبوك. رواه البخاري ومسلم. ولأنها تفضل على الأب بالعبء الأكبر فهي أحق بالبر والإحسان، هو النفقة وهي الحمل والولادة والرضاع طبعا، وبعدين التربية هي أرصق ولو اشتركا فيها. قال القاضي عياض رحمه الله: ذهب الجمهور إلى أن الأم تفضل على الأب في البر. وروي أن رجلا قال لمالك رحمه الله: والدي في السودان كتب إلي أن أقدم عليه وأمي تمنعني من ذلك. الأم تقول خلك عندي وأبو يقول تعال عندي. فقال له مالك: أطع أباك ولا تعصي أمك، أطع أباك ولا تعصي أمك، يعني اجتهد أن تجد حلا حتى لو أخذتها معك لتلبي طلب أبيك مثلا. وروي أن الليث حين سئل عن المسألة نفسها قال: أطع أمك فإن لها ثلثي البر. يعني هذا عند التعارض كان خلاص ما في وجه للتوفيق. هل يعين أباه في الزواج من ثانية وأمه تغضب؟ ينظر، إن كان لأبي حاجة فيها أعانه سرا حتى لا يغيظ أمه، أعانه سرا حتى لا يغيظ أمه. هل يعمل بر لأحد أبويه دون الآخر؟ يريد أن يبني مسجدا لأمه دون أبيه، لا مانع، والأم حق بحسن الصحبة، لكن لا يظهر ذلك لأبيه حتى لا يغيظه. إذا تعارضت طاعة الزوج مع طاعة الوالدين، المرأة تقدم من؟ يا أخو ها؟ الزوج، ما فيها كلام. قال الإمام أحمد رحمه الله: في امرأة لها زوج وأم مريضة، طاعة زوجها أوجب عليها من أمها إلا أن يأذن لها، يعني الزوج. وفي الإنصاف من كتب الحنابلة: لا يلزمها طاعة أبويها في فراق زوجها، لو قال لها اطلقي منه، خالعيه، افسخ العقد، لا يلزمها. وقد جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة: أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ قال: زوجها. قلت: فأي الناس أعظم حقا على الرجل؟ قال: أمه. وفيه ضعف، لكن المقصود صح المعنى، أن الزوج يقدم. طيب، الزوج نفسه يقدم زوجته أو أبويه؟ الجواب: كل منهما له حق شرعي لا بد أن يعطيه، فلا يجوز أن يطيع أبويه ولا ينفق على الزوجة مثلا أو يضر بحق الزوجة. المسائل المتعلقة بحقوق الوالدين المالية، يجب على الولد أن ينفق على أبويه الفقيرين، فإن كانا غنيين فلا يجب، ولا يلزمه إعفاف أبيه إذا احتاج إلى النكاح. قال ابن قدامة في المغني: لأن ذلك مما تدعو حاجته إليه ويستضر بفقده كالنفقة. طيب، الأب تزوج امرأة غير أم الولد وقال: ما عندي، اصرف علي أنا وزوجتي الجديدة. قال شيخ الإسلام: على الولد الموسر أن ينفق على أبيه وزوجة أبيه، وإن لم يفعل ذلك كان عاقا لأبيه، قاطعا لرحمه، مستحقا لعقوبة الله تعالى في الدنيا والآخرة. هذه حالة وأب ما عنده، الولد موسر يجب عليه، خلاص الأب محتاج للزواج تزوج، والابن وسع الله عليه، والأب ما عنده ومحتاج للزواج، خلاص يلزم الولد بنفقة أبيه وزوجته الأخرى. إذا طلب الوالد من الولد مالا وما كان عند الولد، هل يلزمه أن يقترض؟ الأصل ما يلزمه أن يشغل ذمته بدين، لكن إذا احتاج الأب والولد ممكن يعني يقتطع من راتبه، يعني عنده، إذن يلبي حاجة الأب. لكن هل يجوز للأب أن يضر بالولد قمادية القروض؟ يقول: أبوي دائما يعزم في الناس وذبائح، وعلى من؟ على ظهري، وأنا عسكري أو أنا موظف، راتبي كله كذا يعني محدود، بالكاد يكفيني أنا وأهلي، هل أنا ملزم أبوي يعزم في الناس وذبائح وأنا أسدد؟ وآخر يقول: أبي مغرم بشراء الحيوانات، حيوانات الغالية كذا هواية مدنة، ويقول رح سدد وأنا مسكين. لا يلزم الولد في هذه الحالة. العقوق ما هو ضابطه؟ كل ما يؤذي الوالدين بالقول أو الفعل، سواء كان هينا أو كبيرا. الله نهى عن أف، أف نهى عنه، ولا تقل لهما أف. الآن وصل الأمر أن بعض الأولاد يرفعون دعوى حجر على الأب في المحكمة، والأب عاقل ورشيد وما في شيء، فقط لسلب مال الأب، يعني عقوق ما بعده. يذهبون بالوالد إلى دار العجزة، ليه؟ يحطه في المستشفى ويتخلى عنه، يتصل عليه دار الرعاية ما في جواب. هذه من مصائب العظيمة، يعني بلغ الأمر أن يرفع بعض الأولاد على أبائهم دعاوى كيدية في المحاكم، كيدية. في إحدى الدول العربية إحصائية 93% من قضايا الحجر على الآباء ثبت أنها كيدية، طمعا في ميراث أو حرمانا من زواء أو تحايلا على إسقاط حقوق ورثة وإلى آخره. هذا من أعظم العقوق. لكن لو كان الأب فعلا سفيها أو صار خلاص يعني فقد، ممكن أي واحد يضحك عليه ويأخذ ماله، وهذا مال فيه حق للنفقات، نفقات للبيت ولزوجة الأب هذا والأولاد وفي بنات، هنا يكون رفع الدعوة لصالح الأب نفسه وصالح مال الأب وصالح الأسرة، خلاص هذا ولا. فإذا كان والله يعلم المفسد من المصلح، هل منادات الأب باسمه من العقوق؟ لا، إلا إذا كان يتأذى بذلك، يقول لازم تناديني بالكنية، ما تناديني باسمي، أنا أغضب، أغضب لو ناديتني باسمي، خلاص. الله قال قل لهما قولا كريما، يا أبتي، حتى هو يا أبي، يا أبتي، يا أبتي، أماه. قال أبو هريرة لرجل يمشي مع آخر، من هذا منك؟ قال أبي. قال لا تسمه باسمه ولا تمشي أمامه ولا تجلس قبله. المقصود يعني كنيه الكنية أكثر أدبا، لكن لو الأب ما يزعل ما في شيء لو ناداه باسمه. وهل يأمر والديه بمعروف وينهى عن منكر؟ طبعا. خمر، علاقات محرمة، يجب عليه ذلك، يبين الحكم الشرعي، أب ما يصلي، أب ينفق في الحرام، يتعامل بالربا، لابد. أمه لا تحسن الصلاة، سئل أحمد رحمه الله عن رجل له والدة تسيء الصلاة والوضوء، قال يأمرها ويعلمها، قال تأبى أن يعلمها وتقول أنا أكبر منك تعلمني، فترى له أن يهجرها، قال لا، يضربها على ذلك، قال لا، ولكن يعلمها ويقول لها، وجعل يأمره أن يأمرها بالرفق. مسائل أبي داود لأحمد. هل يجوز هجر الوالدين لمصلحة شرعية؟ لا بأس، لكن لا يقطع الصلة تماما نهائيا، يعني مثلا النفقة تمشي، النفقة تمشي، السكن يمشي. هل انشغال بالجوال في حضرة الوالدين من العقوق؟ إذا كان يتأذيان بذلك نعم، يقول تاركني وجالس على الجوال. قالت له أمه تسكن أنت وزوجتك عندي ولا أغضب عليك. طبعا السكن من حقوق الزوجة، ولها الحق كما قال جمهور الفقهاء في سكن مستقل عن أقارب الزوج، فإذا قبلت الزوجة الحمد لله، وإذا ما قبلت خلاص يأتي لزوجته بسكن مستقل. مسألة، هل يشهد على أبيه الظالم في المحكمة؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أما شهادة الابن أو البنت على أبيهما في المحكمة فهي واجبة، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الوالدين والأقربين. أما التشهير حرام، يقول تشهد عليه يعني واجب تشهد عليه إذا كان ظالما، لكن ما تروح في المجالس تقول وشهدت على أبي وتسببت في سجنه أيش هذا؟ هذا ليس من البر. في بعض الحالات تكون المصلحة تكون دار المسنين أوفق للأب من بقائه عند ولد دائم السفر، أو إذا ما كان تخلصا منه ولا عقوقا ولا إهمالا، وإنما في مصلحة حقيقية، المستشفى توفر خدمة صحية للأب المريض ما يوفرها الرجل في بيته له، فإذا ما كانت المسألة مسألة تخلص، نعم هذه يعني بعض المسائل المتعلقة بأحكام بر الوالدين، نسأل الله أن يرزقنا بر الوالدين في الحياة والممات، لهما حقوق حتى بعد الممات في الدعاء والصلة، زيارة أقاربهما، صلة أقاربهما، والصدقة لهما، إحسان إليهما. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وأن يتوب علينا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.